يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب عليه السلام لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد، مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. وقوله تعالى: التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا بأنها كانت موطنا لهم قبل خروجهم إلى مصر في زمان يوسف صلى الله عليه وسلم. المعروف أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان في بادية الشام أو بادية فلسطين، ولهذا قال يوسف صلى الله عليه وسلم: وجاء بكم من البدو. ويمكن أن يراجع كلام أهل العلم في ذلك الموضع. وعلى كل حال، الحافظ بن كثير رحمه الله مؤرخ، وقوله هنا ادخلوا الأرض المقدسة قال أي المطهرة، وبعضهم يقول أي المباركة. على كل حال، كل ذلك يصدق عليها، وإن كان المتبادر في معنى هذه اللفظة تقديس، يعني التطهير، يقدس كذا بمعنى يطهره ينزهه وما أشبه ذلك، ومنه أخذ معنى التعظيم، لأنك إذا قدست شخصا نزهته وطهرته فمعنى ذلك أنك عظمته، من باب الملازمة، والله تعالى أعلم. وهذه الأرض بعضهم يقول الشام، وهو كقول من قال بأنها دمشق وفلسطين وبعض الأردن، ومنهم من يخص ذلك بدمشق، ومنهم من يقول أريحة، ومنهم من يقول الطور وما حوله، ومنهم من يقول من العريش في مصر إلى الفرات في العراق. وهذا الذي يدعيه اليهود اليوم، فإن الخطوط التي في علمهم فيه خطان أزرقان بينهما النجمة، أحد الخطين يرمز إلى النيل، والآخر يرمز إلى الفرات، هذا العلم. ومن أناشيدهم في كل صباح حتى الطلاب في المدارس: حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، كل يوم في الصباح. ولا أظنهم يصلون إلى هذا، ولا أظنهم يتجاوزون ما هم فيه بشيء يذكر، لدلالة النصوص على ذلك، وإن كانت ليست دلالة نصية صريحة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في آخر الزمان أنتم شرقي النهر الأردن يعني وهم غربيه، فهذه حدود كما هو الآن تقريبا. وعلى كل حال، العلم عند الله عز وجل. وهذه الآيات كما ترون: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فحينما كانوا على دين صحيح كتبها الله عز وجل لهم، واستطاعوا أن يدخلوها بعد حين، وعامة أنبياء بني إسرائيل كانوا فيها في بلاد الشام، فالذين ينازعونهم ويجادلونهم ويقول لهم نحن أحق بهذا، العرب أحق بهذا، ولنرجع إلى التاريخ، هؤلاء مساكين. المسألة ليست بهذه الصورة. إذا كانت المسألة عرب، فالعرب ذباب الصحراء في جزيرة العرب كانوا، وإنما الذي دخلها هو الإسلام، وليس العرب الإسلام والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما كذب هؤلاء اليهود الرسل وقتلوا من قتلوا منهم مقتهم الله عز وجل وسلط عليهم خلقه يسومونهم الخسف والذل وشردوا في الأرض، فأورث الله عز وجل الكتاب لهذه الأمة وأورثهم أيضا الأرض، فدخلها المسلمون فاتحون فهم أحق بها وأولى وأجدر. هكذا ينبغي أن ينظر إلى هذه القضايا، أنها بلاد إسلامية لا تختص لا بالفلسطينيين ولا بالعرب، وإنما الإسلام، الإسلام هو الذي دخلها وهو الذي رفع من شأن هؤلاء العرب فتحولوا إلى فاتحين. وإلا لو جئنا نجادل بهذه القضية العرب وما العرب، العرب كانوا في الجزيرة ونواحي الجزيرة، فكيف وصلوا إلى المغرب وكيف وصلوا إلى، ترجع تلك البلاد إلى أصلها. وهكذا الشام كانت بيد الروم، وكل سيقول لا نحن قبل ونحن قبل ونرجع إلى عهد آدم صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح.
وقوله تعالى التي كتب الله لكم، أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل عليه السلام أنه وراثة من آمن منكم،
هذا تفسير للكتب، كتب الله لكم يعني وعدتم بها من آمن منكم، أن أو تفسير من فسر الكتب هنا بمعنى أنه كتبها لكم أي أمركم بدخولها، كما نقول كتب الله علينا الصيام، كتب علينا الصلاة، أي أمرنا بذلك. وليست هذه الكتابة كونية تقتضي وقوع المراد، وإنما هو شيء أمرهم الله عز وجل به فتلكأوا عنه وهابوا الجبارين ولم يفعلوا. ولو كان كتبها الله عز وجل لهم في الأزل كتابة قدرية كونية لتحقق ذلك لا محالة، سواء دخلوا عليهم الباب أو لم يدخلوا عليهم الباب، سواء كان قصدوهم أو لم يقصدوهم.
ولا ترتدوا على أدباركم، أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم.
هذا تفسير جيد للجبارين دون الاشتغال بتحديدهم. ذكر صفة هؤلاء أي أنهم بهذه المثابة، وبعضهم يقول هم بقية من قوم عاد، بقية من قوم عاد، وبعضهم يقولون هم من ولد عيص ابن إسحاق، وبعضهم يقول هم من الروم، وليس هناك دليل يحدد شيئا من هذا. ويذكر المفسرون وبعض المؤرخين في أخبارهم أشياء عجيبة جدا هي من كلام بني إسرائيل، على تفسير الاثني عشر نقيبا بأنهم الذين اختارهم الله عز وجل من أسباط بني إسرائيل لينظروا في أمر الجبارين، على هذا القول، وهذا كله مأخوذ من بني إسرائيل وقد مضى. يقولون بأنهم ذهبوا لينظروا، فلما رأوهم بحالة من الخلق عجيبة، دخلوا في بستان رجل من الجبارين، فدخل بستانه فرأى آثارهم فتتبعها، فصار يلتقطهم الواحد بعد الواحد ويضعهم في سلة الفاكهة حتى أتى عليهم جميعا، ثم ذهب بهم ونثرهم بين يدي الملك، فقال لهم الملك قد رأيتم من أمرنا ما رأيتم، فاذهبوا إلى صاحبكم فأبلغوه. فيقولون هم جاءوا إلى موسى وأخبروه وأنه استكتمهم هذا لئلا يفت في أعضاد بني إسرائيل، وأن الرجل منهم صار يكلم صاحبه، يكلم قريبه، يكلم خاصته بما رأى، فخانوا إلا رجلان، وهما من ذكر الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. بعضهم يقول هذا كما سبق يخافون، أي يخافون من الجبارين، وبعضهم يقول يخافون الله. الحاصل أنهم يقولون هم من شاهد الجبارين فرجع فلم يخبروا ولم يفشوا. هذا الكلام كله مبني على الإسرائيليين، ويذكرون في أوصاف الجبارين أشياء عجيبة. وعلى كل حال الجبار كما وصف ابن كثير هنا رحمه الله، ويقال الجبار للعاتي أو من يجبر الناس على ما يريد، فهو من معنى الإكراه على هذا. وبعضهم يرجعه إلى جبر العظم، فهو المصلح لأمر نفسه بهذا الاعتبار، ولكن لما كان ذلك ولو على حساب الآخرين إذا كانت مصلحته تقتضي هذا، فاستعمل بهذا الاعتبار إلى كل من يجر إلى نفسه نفعا ولو أضر بغيره، وهذا فيه وعد. لكن كلمة جبار أصلا حينما نأتي إليها في اللغة فيتدل على عدة معاني، تطلق على الطويل نخلة جبارة، تطلق على المصلح لغيره ومنه جبر العظم، فالله يجبر الضعيف، يجبر القلوب المنكسرة يقويها، وتطلق كما هو المتبادر على شديد البطش والبأس والقوة والجبروت، هذا معناه الأكثر استعمالا والأشهر. وهؤلاء بهذه الصفة أصحاب خلق عظيم وقوة شديدة، لكن مو بهذه الصورة اللي تذكر في الإسرائيليات، يشيلهم في سلة فاكهة 12 رجال، ما وصلت الأمور إلى هذا الحد، مبالغات.
وقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم قال: رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس.
هذه القراءة ليست متواترة، قرأ بها بعض التابعين مثل مجاهد وسعيد بن جبير. هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير هو المتبادر وهو الأقرب في تفسير الآية. قال رجلان من الذين يخافون، يعني من يخافون الله ويخشون عقابه، هذا هو المتبادر. وبعضهم يقول يخافون من الذين يخافون، أي يخافون من بني إسرائيل، يخافون من الجبارين، خايفين منهم ولكنهم غلبوا جانب التوكل فقالوا لقومهم ما قالوا، وإلا فقد رأوا الجبارين على بناء على ما ذكرت سابقا. وبعضهم يقول من الذين يخافون، أن الواو ترجع إلى بني إسرائيل، يعني من الذين يخافهم بنو إسرائيل، ويؤيده القراءة الأحادية التي ذكرها من الذين يخافون يخافون، يعني أن الإسرائيليين يحسبون لهم حسابا، والأقرب أنها من الذين يخافون، أي يخافون الله، يخافون الله. وسبب هذا الاختلاف بين المفسرين هنا كما ترون هو الحذف، فيه مقدر محذوف، فأحيانا العلماء يترددون في تقديره فيقع الخلاف بينهم في التفسير بناء على ذلك، بناء على هذا المقدر. هذا أحد أسباب اختلاف المفسرين، بحسب ما يقدر يكون المعنى. أنعم الله عليهما، هذه صفة أخرى لهم، الصفة الأولى أنهم يخافون الله، والصفة الثانية أن الله أنعم عليهما. أنعم عليهما بماذا؟ بالإيمان واليقين والثبات، فلم يتضعضعوا ويترددوا ويغلبوا خوف الجبارين على أمر موسى وطاعة الله عز وجل.
ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله، فقال: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
أي باب؟ باب المدينة.
أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وأظفركم بهم، ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم، فلم ينفع ذاك فيهم شيئا.
يعني هم كيف عرفوا أنهم بمجرد دخول الباب يغلبون؟ يمكن أن يكون عرفوا ذلك من موسى عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكونوا قالوا ذلك بناء على ما عرفوا من صفة المعبود سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى أمرهم بدخولها، كتبها لهم، فهذا يحتاج منهم إلى عمل أمرهم الله به، فإذا تحقق تحقق ما وعدهم به، فيكونون عرفوا هذا بهذا الاعتبار. ويمكن أن يكونوا عرفوا ذلك بناء على أمور رأوها عند الجبارين من أنهم لا يطيقون مجابهة أهل الإيمان مثلا، أو لأي أمر آخر عرفوا فيه هذا.
فلم ينفع ذاك فيهم شيئا، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب.
البيض ما يوضع على الرأس، يضعه المقاتل على رأسه مثل المغفر، واليلب يمكن أن يفسر بالفولاذ، يعني تقول هذا مقنع بالحديد.
فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون. وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك.
يعني كانت المعاقدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار في البيعة أنهم يمنعونه مما يمنعون منه أزورهم، يعني أنهم لا يسلمونه لعدو. فقد يفهم من هذا أنهم يدفعون عنه من قصده في المدينة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أهل مكة إلى بدر، فهل هذا داخل في هذه البيعة أو غير داخل؟ هل يلزمهم ذلك أو لا يلزمهم؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منهم.
وروى أبو بكر بن مردويه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك.
برك الغماد هذه بعضهم يقول هي من وراء الساحل عن مكة 5 ليالي، وبعضهم يقول غير هذا.
ورواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن حبان. وروى البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولفظه في كتاب التفسير قال: قال المقداد رضي الله تعالى عنه يوم بدر: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن اليهود ابتلاهم الله عز وجل بخوف وابتلاهم بطمع، وابتلى الله هذه الأمة بخوف وابتلاهم بطمع. اليهود قيل لهم ادخلوا هذه المدينة فهابوا ونكلوا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت العير وبقوا أمام النفير سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت إلى آخره. فهم بهذا أفضل من بني إسرائيل. وأما الطمع ففي قصة الحيتان التي كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فغلبهم الطمع القرم وهو شهوة اللحم، فصاروا يحتالون يلقون الشباك في يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، أخفقوا في هذا الامتحان. وأما هذه الأمة فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. تناله أيديكم ورماحكم قريب جدا منكم ابتلاء واختبارا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في طريقه إلى مكة مر صلى الله عليه وسلم بضبي حاقف، حاقف بضبي حاقف، يعني الضبي الحاقف هو الذي أمال عنقه إلى بطنه، أمال دار رقبته إلى بطنه ونام على صدره، أو فقال لا يريبه أحد، لا أحد يزعجه ولا ينفره. تصور كم عدد الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدد هائلة، فما حركه أحد ولا نفره أحد في غاية الانضباط، مع أن العرب يستفزهم الصيد بمجرد رؤيته، ومع ذلك ما حصل منهم هذا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الظبي الذي قد أصيب بالسهم اخبرهم أن صاحبه يعني يأتي، فالحاصل أنهم ما كانوا يعتدون وما كان يغلبهم شهوة الصيد فيفعلوا ما نهاهم الله عز وجل عنه. فهم أفضل من بني إسرائيل حينما لاح لهم الطمع، أفضل منهم حينما كانوا أمام الخوف.
وقوله: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام، وقال داعيا عليهم: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي.
يعني بعض أهل العلم يقولون بأن في الآية مقدرا محذوفا: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، لكن هذا في بعد، والأصل عدم التقدير. فالمعنى المتبادر: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي أمري لا ينفذ إلا على نفسي وعلى أخي. وأما هؤلاء فيقولون: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا في غاية القبح والرد والتطاول على الله عز وجل. والعجيب أن بعض المفسرين، وهذا من أعجب الأشياء، يتلطف في حمل هذه الجملة على محامل بعيدة. يقولون: فاذهب أنت وربك فقاتلا، يقولون معناه اقصد أنت وربك، اقصد، ليس معناه الذهاب لفتح المدينة، الذهاب الحقيقي. إذا أردتم فتحها أو قصدتم ذلك، نعم، فإنها تفتح بدون قتال. هذا بعيد غاية البعد. فأن هؤلاء قالوا: لا يتصور أن يصل الأمر بهم إلى هذا الحد، وهم مع موسى، أصحاب موسى، يقولون: اذهب أنت ربك، غاية الكفر. نقول: لا يتصور منهم بعد أكثر من هذا. قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عبدوا العجل وأرجلهم ما جفت من البحر. ويأتي حتى الذين دخلوها فيما بعد هاتيه وهالعقوبة، قيل لهم: ادخلوا سجدا، فدخلوا يزحفون. أمروا بقول وأمروا بفعل، بالقول السجود، بالقول أن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، وبالفعل أن يدخلوا في هيئة الراكع. فدخلوا يزحفون استهزاء ويقولون: حبة في شعره، في بعض الروايات شعيرة، حطة أو حنطة، يستهزئون. هذا أسفه السفهاء ما يعملون هذا. فسقت هذه الأمة، أردى الناس فيها، لو ذهبوا في جهاد العدو ودخلوا منتصرين ما صدر منهم، بل لا ترى منهم إلا الإيمان وما يرضي الله عز وجل. وهؤلاء بهالمثابة:
ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. وقال غيره: افرق، افصل بيننا وبينهم.
هذه المعاني كلها تدور على شيء واحد: افرق بيننا، يعني افصل او احكم، الحكم هو الذي يحصل به الفصل.
وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية.
التيه هو التحير، يتحيرون في الأرض. وكما ترون الوقف هنا فيه تعانق، إذا وقفت على الموضع الأول ما تقف على الثاني. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض. فيحتمل هذا وهذا، فمن وقف على الأول قال: فإنها محرمة عليهم، قال إن التحديد بال40 سنة هي مدة التيه. وأما الفتح فقد يكون تأخر أكثر من هذا. وبعضهم يقول بناء على الموضع الآخر في الوقف: قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يكون مدة التحريم 40 سنة. وأين كانوا فيها ال40 سنة؟ يتيهون في الأرض. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله بأن المعنى بأنها محرمة عليهم هذه المدة ويقضونها في التيه، يتيهون في الأرض. وهذا قول قريب، كأنه هو المتبادر، والله تعالى أعلم. وبهذا نعرف أن موضوع الوقف والابتداء أنه يرتبط ارتباطا كبيرا بالمعنى، فإذا عرف المعنى بني عليه موضع الوقف. وهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا.
لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد، حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما ولا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران عليه السلام. وهنالك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد، ويقال لها قبة الزمان.
هذه الأرض التي تاهوا فيها، بعضهم يقول هي أرض صغيرة ستة فراسخ في ستة فراسخ وتاهوا. كيف تاهوا؟ هم كثير ومعهم أنبياء مثل موسى عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول كانت الأرض تنقلب، يعني يمشون من أول النهار إلى الليل، فإذا ناموا وأصبحوا وجدوا أن الأرض قد انقلبت وصاروا في أولها. وهذا الكلام لا دليل عليه، ولكن غاية ما هنالك ما يمكن أن يقال هنا، الله على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا لا بد من وقوعه. هذه الآية فيها عبرة عظيمة بهذا المعنى. فهؤلاء معهم أنبياء ويمشون، وهذه الأرض ما يمر بها أحد من الناس، ما يجتاز أحد، هم لو توجهوا من أي اتجاه فإنهم سيصلون، ما يحتاجون 40 سنة، لو مشوا 40 يوم على أكثر تقدير سينفذون إلى ناحية أخرى، وما ذلك 40 سنة هم ضائعين، يظللهم الغمام ويأكلون المن والسلوى، ما فيه زرع ولا فقدرة الله عز وجل فوق كل شيء، وإذا أراد شيئا كان. ولهذا بهذا وبمثله يرد على الذين يقولون وين المسيح الدجال، الأقمار الصناعية تصور الأرض جميعا، وين الجزيرة اللي شافها تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره، الجساسة وين هي الجزيرة دي؟ ما في، الناس مسحوا كل شيء. يقول لك وين يأجوج ومأجوج اللي تقولون؟ هم الصين، وسد الصين هو السد هذا. طيب الصيني كل يوم يخرقون فيه، ويل للعرب من شر قد اقترب. الصين مفتوحين على العالم، الناس يسافرون لهم وهم يخرجون ويسافرون، والسد ما منعهم ولا سألوا عنه، إنما هو تحفة ترابية. فوين يأجوج ومأجوج اللي بهالكثرة يشربون بحيرة طبرية قسيهم يوقد عليها 7 سنين في أيام عيسى عليه الصلاة والسلام نشاب؟ وين هالبشر العدد الهائل اللي لا قبل له لأحد بهم، تمتن الأرض من زهمهم في آخر الزمان حتى يبعث الله طير كعناق البخت تأخذهم تلقيهم حيث شاء الله عز وجل، ويحتاج إلى مطر يغسل الأرض حتى تكون أينهم؟ نقول الله أعمى عنهم الناس، لا يصلون إليهم لا بأقمارهم الصناعية ولا بغيرها، وأعمى الناس عن الدجال فلا يقفون على محله حتى يأذن الله عز وجل بخروجه. هذه عبرة عظيمة. بني إسرائيل 40 سنة ضائعين، أحد يضيع 40 سنة؟ ما في أحد يضيع 40 سنة إلا إذا أراد الله لها أن يضيع. بعدين مو بواحد، قوم بأكملهم معهم أنبياء، ولا تظن معهم من يدلهم الطريق ويعرف خريت، ما يمشون الناس الجيش أو الركب أو نحو ذلك إلا معهم من يدلهم. هذا معروف إلى عهد قريب حينما كان الناس يتنقلون على الجمال، أول شيء يبحثون عنه هو الدليل، إلى عهد قريب 50 سنة أو نحو أو قريبا منها أو 60 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر،
وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض، فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها.
أي نعم، هذا هو المشهور أنه يوشع، والمفسرون اختلفوا هل كان موسى وهارون معهم في التيه ولا لا، والمشهور أنهم كانوا معهم في التيه، وأن موسى عليه الصلاة والسلام توفي بالتيه وأن هارون توفي بالتيه، فلما كان الجيل الثاني هم الذين دخلوها. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فذهب الجيل الأول، فالجيل الثاني هو الذي دخلها. وبعض أهل العلم يقول لا، الذي فتحها هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا اختيار ابن جرير، لكن المشهور خلاف ذلك.
فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر، فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة.
يعني بدلوا القول وبدلوا الفعل، هذا شكر نعمة النصر. الآن دخلوا ركع صاروا يزحفون، هذولا مثل الفأرة، شفت الفأرة؟ ما أجد لهم شبه إلا الفأرة، تبغى تحول الفأرة إلى شيء جيد نظيف نزيه له سلوك حسن يمكن هذا؟ هي فأرة ما يمكن تتحول، فهم مثل الفأرة، إفساد ليس له شأن إلا الإفساد. ماذا يرجى من هؤلاء وماذا يمكن أن يركن به إليهم أو يقبل منهم من عهد أو ميثاق أو يصدقون في شيء أو أنهم يمكن أن يعيش معهم حتى الحيوانات؟
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: فتاه 40 سنة. قال: فهلك موسى وهارون عليهم السلام في التيه، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له: اليوم يوم الجمعة. فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس: إني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال: فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال: الغلول عندك فأخرجه. فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان، فأتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.